أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
القول الثالث، التمسك بعنوان الغوص وحمل عنوان ما يخرج من البحر على مورد الغالب. كان الكلام في الجهة الثانية، وهي تنقيح موضوع وجوب ما يخرج من البحر أو الغوص. فما هو موضوع الحكم؟ قلنا توجد 5 أقوال. القول الأول، تقييد كلا العنوانين، فنقيد الغوص بما يخرج من البحر، ونقيد ما يخرج من البحر بعنوان الغوص. فلا بد من تحقق كلا العنوانين حتى يثبت وجوب الخوص. وهذا القول قال به جمع من الأعلام، نذكر منهم 5. الأول، المحقق الحلي في شرائع الإسلام، الجزء الأول، صفحة 52. الثاني، المحقق آغا رضا الهمداني في مصباح الفقيه، الجزء الرابع عشر، صفحة 86. الثالث، السيد حسين البروجردي، صفحة 381 من رسالته التي أوردها تلميذه الشيخ الفاضل اللنكراني في كتابه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب 5. الرابع، كتاب 5 للمحقق السيد محمد الدامات، تقرير الشيخ عبد الله جوادي آملي، صفحة 154. الخامس، أستاذنا المرحوم الشيخ محمد الفاضل اللنكراني، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، صفحة 98. فهؤلاء الأعلام ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحقق الحلي في شرائع الإسلام، وقد أجبنا عن هذا القول بأن التقييد وحمل المطلق على المقيد فرع وجود التنافي بين الدليلين، والحال إن الدليلين في المقام مثبتان، فالأول يثبت وجوب الخمس للغوص، والثاني يثبت وجوب الخمس لما يخرج من البحر. فالصناعة لا تقتضي حمل المطلق على المقيد ولا تقتضي تقييد كل منهما بالآخر، نظرا لكونهما مثبتين وليس متنافيين. القول الثاني، كون كل من العنوانين مستقل عن الآخر، فعندنا عنوان الغوص وعندنا عنوان ما يخرج من البحر، ويكفي الأخذ بأحد العنوانين من دون تقييد أحدهما بالآخر، وهو قول السيد أبو القاسم الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى الجزء 25 صفحة 111، وذكره أيضا الشيخ محمد الجواهري في تقريره الواضح في شرح العروة الوثقى الجزء السادس صفحة 132. وقد ناقشنا هذا القول في الدرس السابق، وقلنا إن ظاهر الدليل والأدلة أن الحكم واحد، وما دام الحكم واحد فعنوانه واحد وليس له عنوانان متعددان، وهذا التعدد خلاف حاصر موارد وجوب الخمس في خمسة، بل يلزم منه أن تكون ستة أو أكثر. والعمدة في المناقشة أن التمسك بالعناوين فيما لو احتملنا تعدد الحكم، والحال أننا لا نحتمل تعدد الحكم في موطن بحثنا. القول الثالث، التمسك بعنوان الغوص وحمل عنوان ما يخرج من البحر على مورد الغالب، وقد ذهب إلى ذلك السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى الجزء التاسع صفحة 483، والشيخ محمد تقي الفقيه في مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى الجزء الحادي عشر صفحة 46، على أن السيد محسن الحكيم وكذلك الشيخ محمد تقي الفقيه قد تأملا في ما يخرج من الأنهار، فتكون نتيجة ما ذهب إليه موافقة أو قريبة للقول الأول. والفارق بين القول الأول للمحقق الحلي والقول الثالث للسيد الحكيم أن المحقق الحلي جازم بعدم ثبوت وجوب الخمس فيما يخرج من النهر حتى لو كان بالغوص، لكن السيد الحكيم تأمل واحتاط في ثبوت الخمس بالنسبة إلى ما يخرج من الأنهار. وخلاصة كلام السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف أن النصوص المشتملة على ذكر الغوص واردة في مقام الحاصر، ولا كذلك نصوص ما يخرج من البحر، فيتعين أن تكون مقيدة لإطلاق غيرها. هذا نص كلامه في المستمساك الجزء التاسع صفحة 483. وفيه إننا حتى لو التزمنا بأن النصوص التي ورد فيها عنوان الغوص واردة في مقام الحاصر كصحيحة الحلبي إلا أن نفس الغوص لم يكن متعلقا للغوص للخمس، لكون الغوص حرفتان وعملان، وإنما المتعلق ما يحصل من الغوص، ما يحصل بالغوص أي ما يخرج من البحر، وهو عين العنوان الآخر. فلنا أن نلتزم بالكبرى وهي حاصر موارد الخمس في خمسة ومنها الغوص، فنلتزم بالحاصر، ولكن المحصور ليس هو خصوص عملية الغوص التي هي فعل وحرفة، وإنما المحصور نتيجة الغوص وما يحصل من الغوص، والذي يحصل من الغوص هو ما يخرج من البحر وهو عين العنوان الآخر. ولا يفهم العور خصوصية لنفس عملية الغاز. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه النكتة عندما نتطرق إلى القول الخامس المنصور الذي نرفع فيه اليد عن كلا العنوانين ونحملهما على مورد الغالب. بل إن أردنا أن ندغدغ قليلا في التمسك بعنوان الغوص فإننا نرجع إلى نفس صحيحة الحلبي، فقد ورد فيها عنوانان، أحدهما غوص اللؤلؤ والثاني عنوان العنبار. فقد جاء في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال عليه السلام عليه الخمس: وإذا تأملنا في سؤال الحلبي فإنه لم يسأل عن غوص العنبر، لأن العنبر في الغالب لا يستخرج بالغوص، وإنما يطفو على سطح الماء. ومن الواضح أن السائل يسأل عن شيء واحد لا عن شيئين، وهذا يظهر من مراجعة صحيحة الحلب الطويلة التي يسأل فيها الحلبي عن موارد متعددة إلى أن يصل إلى هذا المورد، والذي يظهر منه أنه يسأل عن مورد واحد، وفي هذا المورد الواحد خص الغوص بخصوص اللؤلؤ، أي اللؤلؤ الذي غالباً يستخرج بالغوص، وكذلك العنبر الذي لا يستخرج بالغوص. فهذا السؤال ناظر إلى ما يخرج من البحر أو الماء، فلا خصوصية للغوص. وإن ذهب السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في حاشيته إلى العروة الوثقى إلى ذلك، إذ قال في الحاشية: المتعارف خروجه بالغوص. والكثير من الفقهاء والفحول تمسكوا بعنوان الغوص. إذن القول الثالث لا يمكن المساعدة عليه. القول الرابع: التمسك بعنوان ما يخرج من البحر وحامل عنوان الغوص على مورد الغالب، وهو ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري في كتابه الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة 141، الجزء الأول صفحة 453. وذهب إليه أيضا ويفهم منه من وذهب إليه الشيخ مرتضى الحائري ابن الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة، كتاب الخمس صفحة 141. تقريب استدلال شيخنا الداوري حفظه الله: إن التعبير بالغوص غالبي، لأن التصدي لإخراج الجواهر من البحر غالبا بل دائما لم يكن إلا بالغوص. لأنه كان الحرفة الوحيدة والطريق المنحصر في استخراج الجواهر البحرية به، ولذلك جاء عنوانا وموضوعا في بعض الروايات، وإلا فلا خصوصية له. فلو أخرجت الجواهر بالآلة لكانت أولى بتعلق الخمس بها مما أخرج بعمل شاق وخطير وهو الغاص. ومما يؤيد هذا القول أن نفس الغاص لم يكن متعلقا للخمس لكونه حرفة وعملا، وإنما المتعلق هو ما يحصل بالغاص، أي ما يخرج من البحر وهو عين العنوان الآخر. ومن ذلك يظهر أن المعتبر هو عنوان ما يخرج من البحر وإن كانت روايات الغوص أكثر. وأما التصرف في قيد البحر بأن يقال إنه من باب الغلب أيضا، وأن المراد به ما يخرج من الماء، فهو خلاف ظاهر الجمود على العنوان، مضافا إلى أن الإمام عليه السلام كان يمكنه أن يجعل العنوان هو ما يخرج من الماء ليكون شاملا لغير البحر، مع أنه لم يرد في شيء من النصوص ما يشعر بالأعمية، وهذا مما يوجب التحفظ على العنوان والالتزام به. ثم قال في الختام حفظه الله، جزء الأول صفحة 454، فالأقوى هو القول الخامس، هذا بنظره الخامس، التمسك بعنوان ما يخرج من البحر وحامل عنوان الغاوص على الغالب. والأحوط هو الثاني، قول السيد الخوي، كون كل من العنوانين مستقل عن الآخر. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. أقول حمل ما يخرج على البحر خلاف ظاهر الجمود، حمل ما يخرج من البحر على ما يخرج من الماء خلاف ظاهر الجمود على العنوان، كذلك أيضا حمل عنوان الغوص على مورد الغالم خلاف ظاهر الجمود على العنوان. وبالتالي لابد من بحث النكتة في كلا العنوانين، فهل توجد نكتة في عنوان الغوص وعنوان ما يخرج من البحر توجب رفع اليد عن ظاهر العنوان أو لا؟ والأصل في العناوين هو الاحترازية للتوضيحية، وظاهر العنوان هو الموضوعية للطريقية، والحمل على الطريقية يحتاج إلى دليل. ومن هنا تمسك السيد الخوئي رحمه الله في القول الثاني بكلا العنوانين جمودا على ظاهر العنوان والدليل، لأنه لم يتنهض لديه نكتة توجب رفع اليد عن ظاهر العنوان. وهذا ما سنبحثه في القول الخامس. سيتضح وجود نكتة أو نكات في كلا العنوانين توجب رفع اليد عن ظاهرهما. القول الخامس والأخير وهو الصحيح، وهو رفع اليد عن عنوان الغوص وعنوان ما يخرج من البحر وحملهما على الجواهر الثمينة التي تستخرج من الماء. وإذا تأملنا في الروايات الحاصرة للخمس في خمسة سنراها تشير إلى الجواهر الثمينة وموقعها وموطنها. فموطنها إما أن يكون غنيمة في دار الحرب، وإما معدنا ثمينا يستخرج من الأرض، وإما كنزا ثمينا قد أودع في الأرض، وإما جوهرا ثمينا أخرج من الماء. فالجوهر الثمين إما موطنه باطن الأرض أو يغتنم في المعركة أو معدن في جوف الأرض أو كنز أودح في الأرض أو يستخرج من الماء. هذا الماء قد يكون بحرا وقد يكون نهرا، وقد يستخرج هذا الجوهر الثمين بالغوص أو بغير الغوص. وفي زمن الناس كان في الغالب الجوهر الثمين يستخرج من البحر لا من النهر، لأن البحر عميق وغزير، وعادة تقبع الجواهر في قعره دون النهر الذي في الغالب لا يكون عميقا وعريضا كالبحر. وفي الغالب أيضا تستخرج الجواهر بواسطة الغوص في ذلك الزمان دون الأسماك التي قد تستخرج من البحر بالمصائب، نظرا لأن الجواهر قابعة في أعماق البحار. ففي صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص. لاحظ مقتضى المقابلة، يعني الأمور الثمينة التي هي إما كنز مودع في الأرض أو معادن أودعها الله في الأرض أو الغوص يعني الجواهر التي تستخرج من الماء بواسطة الغوص. وفي معتبرة عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. وقد ذهب إلى هذا القول الكثير من المعاصرين. نذكر ستة منهم. الأول سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشم الشاهرودي في كتابه بحوث في الخمس، بحوث في الفقه، كتاب الخمس، الجزء الأول صفحة 265 وصفحة 271. الثاني كتاب الخمس للشيخ المنتظري صفحة 100. الثالث المباحث الفقهية كتاب الخمس للشيخ محقق الكابولي صفحة 170. الرابع شيخنا الأستاذ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أنوار الفقاهة كتاب الخمس والأنفال صفحة 184. الخامس الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء الشيخ جعفر السبحاني صفحة 175. السادس المدارج الفقهية السيد محمد اليثربي الجزء السادس صفحة 121. وهذا القول موافق، أقوال هؤلاء موافقة لقول الشهيد الأول في كتاب البيان صفحة 345، إذ قال مع نصه: لو أخذ شيء بغير الغوص فالظاهر أنه كحكمه، ولو كان مما ألقاه البحر إلى الساحل. وكلام الشهيد الثاني ينسجم مع حمل ما يخرج من البحر على المبني للفاعل لا المبني للمفعول. فإذا قرأنا ما يخرج من البحر ولم نقرأها ما يخرج من البحر، فإنه يصدق على الجوهر إذا طفى على السطح ووصل إلى الشاطئ بأنه قد خرج من البحر وإن لم يخرج. ولكن رد عليه السيد الخوئي رحمه الله في الواضح في شرح العروة الوثقى الجزء السادس صفحة 132، قال ما نصه: وأولى منه في عدم صدق الإخراج من البحر أخذ ما يلقيه البحر إلى الساحل. أقول لابد من التحقيق والتدقيق في عنواني ما يخرج من البحر والغوص، فإن وجدت نكتة توجب رفع اليد عن كلا العنوانين أو أحدهما فبها ونعم، وإن لم توجد هذه النكتة الصارفة كان مقتضى الصناعة العلمية أن نأخذ بظهور ودخالة كل من العنوانين في وجوب الخمس، فيكون مقتضى الصناعة العلمية هو الأخذ بالقول الأول الذي ذهب إليه المحقق الحلي والمحقق الهمداني. وإن استشكلنا في أن كلا الدليلين مثبتين فحينئذ نأخذ بما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله، هذا مقتضى الصناعة العلمية. ولكن لو قام الدليل، طبعا لا يمكن الأخذ بما ذهب إليه السيد الخوئي لأنه لم يقم دليل على تعدد الحكم، بل الحكم واحد، فلا يكون له عنوانا، يكون له عنوان واحد. ولكن توجد نكات توجب رفع اليد عن كلا العنوانين، وهذا البحث يحتاج إلى بسط، لكننا نختصره في دقائق. إذا رجعنا إلى الروايات الشريفة نجدها على ثلاثة أقسام. قسم ذكر عنوان ما يخرج من البحر، وقسم ذكر عنوان الغوص، وقسم لم يذكر كلا العنوانين بل ذكر مصاديق كعنوان العنبر كصحيحة الحلبي. سألته عن العنبر وما يخرج، سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ، وهذا العنوان العنبر وين ورد على لسان الحلبي ولم يرد على لسان المعصوم عليه السلام، إلا أن المعصوم أمضاه، وقد ورد في روايات أخرى ضعيفة على لسان المعصوم عليه السلام. ومن الواضح أن العنبر عادة لا يستخرج بالغوص، فإذا نرجع إلى كتب اللغة نجد أن العنبر يطفو على سطح البحر، هكذا ذكر اللغويون بالنسبة إلى العنبر، قالوا هكذا: ضرب من الطيب معروف، وقيل العنبر سمكة يتخذ من جلدها التراس، والعنبر المشموم، وقيل إنه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه لدسومته، فيقذفه رجيعا فيطفو على الماء فتلقيه الريح إلى الساحل. يراجع لسان العرب جزء الثالث صفحة 2775 مادة عنبار، الصحاح الجزء السابع صفحة 759، النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث صفحة 306، مجمع البحرين للطريحي صفحة 415 و416. إذن بالنسبة إلى العنبر لا يستخرج بالغوص عادة، ومن هنا نجد أن صاحب الوسائل قد ذكره في عنوان الباب السابع. ومن الواضح أن صاحب الوسائل يعنون أبواب وسائله بفتواه، قال في الباب السابع ما نصه: باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا. أي أن صاحب الوسائل لاحظ أن الوارد في لسان الروايات عنوانين: الأول عنوان العنبر، الثاني جمع بين العنوانين حينما قال وكل ما يخرج من البحر بالغوص. فلا بد من ملاحظة النكتة الواردة في العنبر والغوص وما يخرج من البحر. ولقد أجاد وأفى سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي رحمه الله في كتاب الخمس الجزء الأول صفحة 271 إذ قال: فالظاهر إلغاء العرف لكلتا الخصوصيتين والقيدين في المقام وإرجاعهما إلى جامع واحد هو المال والجوهر المستخرج من قاع البحار والأنهار مما أودعه الله فيه كثروات طبيعية للإنسان. النقطة الأولى: أما إلغاء خصوصية الإخراج بالغوص فبقرينتين لفظية ولبية، أما اللفظية فهي ذكر العنبر وعطف الغوص اللؤلؤ عليه في صحيح الحلبي مع أنه غالبا لا يؤخذ بالغوص بل يكون على سطح الماء أو عند الساحل، لأن الظاهر كونه اسما لجلد حيوان بحري يقذفه على الساحل ويكون ثمينا وطيبا، ولا إشكال لمن يراجع الصحيحة أن مراد السائل منه ومن غوص اللؤلؤ مطلب واحد وسؤال واحد، عما فيه الخمس لا مطلبان وسؤالان، لأن السائل في هذه الرواية قد جزأ مسائله وسأل عن كل منها بسؤال مستقل كما يظهر لمن راجعها في أصلها، خصوصا مع ظهور الروايات في حصر ما فيه الخمس بعنوانه في الخمسة، فيكون ظاهرها لا محالة أن ما هو موضوع الخمس في الغوص ما يخرج من قاع البحار سواء كان بالغوص أم بغيره، بل التعبير بغوص اللؤلؤ بنفسه ظاهر عرفا في أن النظر إلى المستخرج وهو اللؤلؤ وعنوان الغوص مجرد معرف وطريق للوصول إليه. هذه النكتة الأولى، القرينة اللفظية. وأما القرينة اللبية فلأن الغوص بالمعنى الجامد المراد في المقام عنوان عرفا وارتكازا لما من شأنه الإخراج بالغوص لا لما يخرج بالغوص فعلا، يعني الشيء الثمين اللي من شأنه أن يغاص له وليس أي شيء يغاص له، يعني الجوهر الثمين الذي يتعنى له الإنسان ويغوص له، وإلا لو راح غاص وطلع له سحارة أو خشبة بحراني ما أعرف عنها صح أو حديدة صديئة، هذا ليس المراد ما يخرج بالغوص فعلا، المراد ما يخرج بالغوص شأنان. وبالتالي لو أخرجت الآلة بسهولة لؤلؤ ومرجان وزبرجد وغاص الغواص وتعنى ولم يخرج إلا أحجار غير كريمة، فحينئذ لا يقال أن هذا ما أخرج بالغوص، يجب فيه الخمس. طبعا هم يقولون الجواهر التي تخرج بالغوص، فليس المراد ما يخرج بالغوص فعلا وإنما المراد ما يخرج بالغوص شأنا، يعني الشيء الثمين الذي من شأنه أن يغاص له ويتعنى له. هذه القرينة اللبية إن لم تتم لا أقل القرينة اللفظية تامة، مما يوجب رفع الياء عن عنوان الغوص وإلغاء خصوصية الغوص. النقطة الثانية، وإما إلغاء خصوصية الباحر فباعتبار إطلاقه عرفان بل لغة أيضا على الأنهار الكبيرة كما يشهد بذلك استعمالات القرآن الكريم وتحكيم نفس الارتكاز المتقدم، يعني ما من شأنه. وغلبت كون الجواهر المذكورة أن تكون مركوزة في البحار للأنهار بحيث لا يتشكل ظهور لورود عنوان ما يخرج من البحر ولا يحصل له في لسان الدليل ظهور في الاحترازية والقيدية، خصوصا ما لحاض الغالب في ذلك الزمان هو ماذا؟ البحار للأنهار. وبالتالي إن تم استظهار هاتين النكتتين بحيث جزمنا بضرس قاطع ففي هذه الحالة ألغينا كلتا الخصوصيتين ونقول الموضوع هو الجوهر الثمين الذي يستخرج من الماء، سواء كان الماء بحرا أو نهرا أو بحيرة، وسواء كان الاستخراج بواسطة الغوص أو بغيره من الآلام. هذا إن جزمنا بإلغاء الخصوصية. إن لم نجزم ففي هذه الحالة نتمسك بكلا عنوانه، والاحتياط حسن على كل حال، ومقتضى الاحتياط هو القول الخامس. للقول الثاني كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله وأشكل على القول الخامس الذي ذهبنا إليه بإشكال مفاده أنه في النتيجة يلتقي مع رأي السيد الخوي، إذ قال حفظه الله شيخنا الأستاذ الداوري الفقه في الخمس في فقه أهل البيت جزء وصف 450، إنه لا فرق بين هذا القول وبين القول الثاني المتقدم في النتيجة، وإذا لم يكن ثمة فرق في النتيجة فلا وجه لرفع اليد عن كل من العنوانين والأخذ بالجامع الانتزاعي مع صلاحية الأخذ بكل منهما مستقلا وبلا محذور. أقول يوجد فارق كبير في النتيجة، فلو استخرج جوهر من بحيرة أو نهر بآلة فإنه على قولنا يجب فيه الخمس لأنه جوهر قد أخرج من الماء، وأما على قول السيد الخوي فلا يجب فيه الخمس لعدم تحقق أحد العنوانين، لا عنوان الغوص قد تحقق ولا عنوان ما يخرج من البحر قد تحقق. والخلاصة القول الخامس إن لم يكن أظهر فهو أحوال والله العالم. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية الموضوع. الجهة الثالثة في متعلق الخمس يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.